بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، فقد وصلنا إلى كتاب الحدود. هذه الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، والتي ورد فيها حد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. والحدود في الحقيقة هي زواجر وجوابر، فإن العاصي لله تبارك وتعالى الذي ارتكب كبيرة من الكبائر وفيها حد من حدود الله تبارك وتعالى، فإذا أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لن يعاقب يوم القيامة، لأن الله أكرم من أن يعاقب مرتين. وإذا أقيم هذا الحد أيضا على ملأ من الناس، ورأى المسلمون هذه الحدود، فكل من تسول له نفسه أن يفعل شيئا ما يغضب الله تبارك وتعالى، يرى ما يجري في غيره فيمتنع عن هذه المعصية، فكانت زواجر للناس عن ما يقترفونه من المعاصي والآثام. قال الشيخ: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، ومن هنا تقوم الدول فتجعل بين بعضها البعض حدودا تمنع من الدخول والخروج منها، وكذلك يجعل الإنسان لبيته حدا فلا يدخل أحد عليه إلا بإذنه، وأيضا يمنع الهوام والحشرات والحيوانات من الدخول إلى بيته. هذا معناه في اللغة المنع، ومنه سمي حد الدار لمنعه مشاركة غيره. فإذا جعل حدا للدار لن يتجاوز أحد البناء أيضا في حدود داره، وسمي البواب حدادا لمنعه الداخل والخارج، فوظيفته أنه من كلمة حداد أي مانع، ولذلك الحد دائما يمنع من دخول غير الشيء عليه. فحدود البيت أي الأشياء التي يملكها الإنسان، ولذلك جعلوا حتى في الكلمات جعلوا لها حدود، فقالوا هي جامعة مانعة يدخل فيها كل شيء يخصها، وتمنع أيضا كل شيء لا يخصها من الدخول فيها. وسميت الحدود حدودا لمنعها من ارتكاب الفواحش، وقيل لأن الله تعالى حددها، هذا الحد 40، هذا الحد 80، هذا جلد، هذا رجم، هذا قطع، وقيل لأن الله تعالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. ليس الأمر فيها للحاكم، الأمر فيها للحاكم الأعلى، لأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يطبق حدود الله تبارك وتعالى فلا يزيد عليها ولا ينقص منها. وإن الحدود إذا تعطلت هذه مسؤولية الحاكم عند الله تبارك وتعالى، لأنه سيسأله يوم القيامة عن كل حد قصر به ولم يأمر به، ولأنه بسبب منع الحدود وعدم تطبيقها تنتشر الفواحش والآثام والمعاصي في المجتمعات كلها. وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات أموال، ثم نسخت بعد ذلك لهذه الحدود، والله أعلم. بدأ الشيخ بالحد الأول وهو حد الزنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم نساءنا وأبناءنا وبناتنا من هذه الجريمة النكراء التي تضيع فيها الأخلاق وتضيع فيها الأنساب ويفسد فيها المجتمع، ويسلط الله سبحانه وتعالى عليه الفقر من السماء. الزاني على ضربين، محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام. معنى محصن أي متزوج بنكاح صحيح لا شبهة فيه، وقد دخل في هذا الزواج ولو لمرة واحدة حتى لو طلق يسمى محصن. إذن المحصن هو الذي تزوج أو نكح نكاحا صحيحا، ثم بعد ذلك دخل نكاح ليس وطئ بملك اليمين، نعم، وليس شبهة، نكاح صحيح بعقد صحيح، وبعد ذلك وطئ دون ولو طلق بعد ذلك أو استمرت زوجته عنده هذا الأمر لا يهمنا، إذن هذا يسمى محصن. أما غير المحصن فهو غير ذلك، كل شاب لم يتزوج يسمى محصن. فالمحصن حده الرجم، ومعنى الرجم هذا ما سيأتي معنا هو الرمي بالحجارة حتى الموت. وغير المحصن حده 100 جلدة، تضرب هذه بطريقة معينة. لقد جلد النبي عليه الصلاة والسلام بالنعال والثياب والجريد، وليس الأمر فيها والله أن نقسم الجلد وأن نكسر العظم وأن نجعل على المواطن القاتلة، لا، اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود، هذا أمر الله عز وجل علينا أن ننفذه كما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتغريب عام، أي ينفى الإنسان من بلده سنة كاملة حتى ينسى الناس فعلته لهذه المعصية. الزنا من الكبائر، طبعا عندنا في المعاصي كبائر وصغائر. الصغائر هي كل إنسان لا بد أن يرتكب شيئا من الصغائر، لكن يشترط ألا يصر عليها، فالإصرار على الصغيرة كبيرة. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش من القول، بعد ذلك استثنى فقال إلا اللمم، هذه الصغائر وموجب للحد. إذن الزنا من الكبائر وموجب للحد، إذا فعل الزنا كما سيأتي معنا في تعريفه أوجب الحد، وهو مقصور وقد يمد. وضابط ما يوجب الحد وهو إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه. إذن ضبط لنا الحد في الزنا، فعندما قال الزنا مقصور، ما معنى مقصور؟ يعني كما تقول الفتى، الفتى مقصور، وكما تقول يعني كل كلمة كان في آخرها حرف ألف عند ذلك تسمى مقصورة، أما إذا كانت همزة عند ذلك مهموز. فهل يقال الزنا وهل يقال الزنا؟ نعم، يقال هذا ويقال هذا، والأفضل هو المقصود. وقد يمد، وضابط ما يوجب الحد هو إيلاج قدر الحشفة. قدر الحشفة طبعا كل إنسان ذكر خلق الله سبحانه وتعالى له ذكر، كان هذا الذكر عندما ولد في الغالب مغطى بجلدة، هذه الجلدة يقوم الخاتن في اليوم السابع بقطعها، فإذا قطعت يسمى هذا ختان، ويسمى المختون أيضا معذور كما قال ذلك الشاعر، فإني مسلم معذور أي مختون. نعم، فإذا ختن ظهرت تحت الجلدة ما يسمى بالكمرة أو التمرة أو الحشفة إلى غير ذلك، هذه القطعة إذا دخلت بين شفري المرأة، بين شفري المرأة، وغابت بعد ذلك فقط، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، مجرد غيبوبة هذه الحشفة في فرج المرأة تماما كاملة، لا يشترط كل الذكر، فقط هذه يجب فيها عدة أمور. هلا مثلا إذا كانت حراما فالنظرة الأولى فيها تكون في هذه الحالة وجب فيها حد الزنا. المسألة الثانية فوقها، إذا كان الرجل متزوجا وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، إذا كان لم يدخل وأدخل الحشفة وجب كل المهر، لأن لو طلق قبل الدخول يجب نصف المهر، لو طلق بعد الدخول متى يسمى دخولا؟ بتغيب الحشفة، فافتض بكارتها أو لم يفتض بكارتها وجب المهر كاملا. إذن تتعلق بدخول الحسفة أشياء كثيرة. نعم. وصارت المرأة بذلك ثيبة. نعم. وضابط ما يوجب الحد هو إيلاج قدر الحشفة. لماذا قال قدر الحشفة ولم يقل الحشفة؟ قد يكون إنسان غير مختون، يعني هذا لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. فمثلا لو كانت هذه الحشفة 2-3 سنتيمتر فنزل في مكانها تماما من الفرج بمقدورها، أي لم تظهر، يقام عليه حد الزنا. أيضا لو قطعت حشفته أو خلق بدون حشفة وأدخل عند ذلك، ماذا يجب عليه؟ كذلك يجب عليه في هذه الحالة الحد، إذا حتى ولو لم يكن له حشفة. لذلك قال الشيخ هو إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم. ماذا يخرج؟ في فرج حلال، يعني الرجل له ثواب لو أدخل. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوة وله فيها أجر عندما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال انظروا إلى القياس الرائع الذي قاسه النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال يكون له الأجر، لأنه يعف نفسه عن الحرام ويعف زوجته عن الحرام، ويقصد بذلك النسل الطاهر للمسلمين. تكافى تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. قال مشتها طبعا لا شبهة فيه، أما إذا كان ادرأوا الحدود بالشبهات. فإذا كنا نقول طبعا هذه شبهة، قد يظن رجل أن فلان امرأته ربما دخل إلى بيته وكانت لأخته مثلا، لزوجته أخت، ربما كانت توأم، ربما كانت غريبة، كان مسافرا، ربما كانت تنام في فراشه، أتاها وهي نائمة دون، يحتمل كثير من الأشياء. يصور الفقهاء صور لشبهة لا عدد لها، وهذا لأن المرأة إذا نامت في فراشها تنام مطمئنة، وهذا الاطمئنان قد يؤدي ذلك إلى الوطء دون أن تشعر. نعم، لأنها تنام مطمئنة. ثم إن كان الزاني محصنا فحده الرجم ولا جلد معه. إذن ثم إن كان الزاني محصنا، هذا المفتى به إذا كان متزوجا، عقد عقدا صحيحا، أكرر، ودخل بزوجته وثبت عليه الزنا عند ذلك وأقر كما سيأتي معنا، إما بالبينة أو بالإقرار أو المرأة بالحمل إلى غير ذلك، فحده الرجم، يوضع في حفرة، وبعد ذلك يجتمع عليه الرهط من المسلمين فيرمونه بحجارة، هذه الحجارة صغيرة ليست بكبيرة، ويستمرون بالضرب عليه حتى يلقى وعده وحتى يموت، ولا جلد معه. وقال ابن المنذر يجلد ثم يرجم، يعني يرى أن الآية عامة أولا في الجلد، وبعد ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيرى ذلك، ثم بعد ذلك يطبق عليه. لا، المفتى به والمعمول به والمنقول أن المسألة فيها الرجم فقط. وإن كان غير محصنين فحده الجلد والتغريب، يجلد 100 ويغرب 100، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لأن عمر رضي الله عنه خطب فقال. السؤال ما هو الأصل؟ ما هو الدليل؟ لقد جئتم بدليل على مسألة الجلد لغير المحصن، فما دليلكم على المحصن؟ من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عمل حكام المسلمين؟ إلى أي شيء كانوا يستندون في صدر الدعوة الإسلامية؟ لقد وقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، وأنتم تعلمون أن البينة هي 4 شهود، نعم، أو كان حمل طبعا في الأنثى، أو اعتراف في كليهما. ويم الله، هذا يمين، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها. ومعنى هذا أن هنالك آيات في كتاب الله عز وجل، هذه الآيات نزلت وباقي حكمها وباقي تلاوتها، وهذا ما يوجد عندنا في كتاب الله عز وجل. أما هنالك آيات موجودة في كتاب الله منطوق بها ولكن منسوخة الحكم، كالمذكر مثلا، كآية العدة التي تعتدها المرأة سنة كاملة، هذه منسوخة 4 أشهر و10 متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه منسوخة. هنالك أيضا آيات منسوخة في لفظها باقية في تطبيقها وأحكامها، كآية الزنا. ما هي آية الزنا؟ آية الزنا كان يقرأ في كتاب الله عز وجل، وبعد ذلك نسخت قراءة لا حكم. الشيخ والشيخة، يعني إذا زنا، بمعنى المحصن والمحصنة، إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله. إذن هذا ما كان في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا ما قاله سيدنا عمر: فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله، أي طبقها، ورجمنا، أي بعده، بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كانت السيدة عائشة تقول: ما بين دفتي المصحف كتاب الله، عند ذلك لا يزاد على كتاب الله كلمة واحدة. ولذلك ترى حتى الآن الناس يعتنون كتابة المصحف في حرف المصحف، لو أرادوا أن يجعلوا دعاء، فهرس، أي شيء، يغيرون حتى كتابة، طريقة الكتابة، طريقة الإطار، ما كان خارج الإطار ليس من المصحف. إذا مسألة المصحف مسألة دقيقة جدا يجب ألا نعبث فيها. ولقد رأيت بالأمس أن بعض دار النشر، هؤلاء قد أخطأوا خطأ فادحا جدا، فقاموا بطباعة أكياس تحت اسم الدعاية للمصحف، فجعلوا على هذه الأكياس بعض صور من كتاب الله عز وجل، مصحف مفتوح، صور موبايلات إلى غير ذلك. هذا العمل فيه إثم، فيه امتهان، كيس من الورق تجعل فيه بعض الأشياء من كتاب الله عز وجل، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ليست هذه الطريقة هي طريقة الدعاية، هذا رجل يريد المال فقط، هذا امتهان لكتاب الله تبارك وتعالى. كيس من الورق هذا لابد أن يتلف. قد يقول قائل: أحيانا نجد بعض الآيات موجودة في الجرائد، حتى الجريدة وجدت لتقرأ، ما وجدت مثلا لتتلف، بينما هذا الكيس وجد ليتلف لا ليقرأ، هنالك فرق كبير. مع ذلك علينا أن نحتاط في هذه المسائل، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. هذا كتاب الله يجب علينا أن نعظمه تعظيما عاليا. هذا الحديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، وإن كان غير محصن، فإن كان حرا فحده جلد 100 للآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وتغريب عام لقوله عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، رواه مسلم والله أعلم. إذا كان الرجل أو المرأة بكرا أي لم يدخل بها، هي لم يدخل بها أحد وهو لم أيضا يعتدي على أحد، الآن في المرحلة الأولى إذا قام كل واحد منهما بجريمة الزنا عند ذلك فيه جلد 100 وفيه نفي 100. بعد ذلك قال الشيخ: واعلم أن لا ترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم الحاكم ما شاء منهما، يجلد أولا يغرب أولا. نعم هذا شيء له. نعم يشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، يعني أقل الدرجات، مثلا من دمشق إلى النبر. لو أراد الحاكم درعا وأراد الزاني النبر، من نجيب في التغريب؟ نجيب الحاكم، الحاكم هو أولى بتنفيذ رأيه في مسألة التغريب. لو أراد أن يبعث أكثر من ذلك، سنرى أن الصحابة الكرام تفاوتوا في مسألة التغريب، لأن المقصود بها أن يشعر أنه صار بعيدا عن وطنه، عنده إيحاس، عنده بعد، عنده ذل في ذلك الأمر، فيه غربة، ذاق شيئا من مرارة المعصية عندما غادر وذهب عن أهله ووطنه. هذا بالنسبة له، وبالنسبة بينه وبين الناس ينسى الناس هذه الجريمة التي ارتكبها. وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، والله طالعوا من دمشق على الزبداني، لا هذا في دون مسافة القصر، هذا لا يصح مثلا. فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل، لأن الصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك، والفاروق عمر رضي الله عنه إلى الشام، وعثمان رضي الله عنه إلى مصر. فما بين المدينة ومصر وما بين المدينة والشام لو أردنا أكثر من 20 مرة من مسافات القصر، ما له علاقة 10 إلى 20 مرة من مسافات القصر. ولذلك عندما يرى موضعا صالحا فينبغي عليه أن يرسل إليه. وقال المتولي، وعلي رضي الله عنه إلى البصرة، وقال المتولي: إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا لم يجز إلى الأبعد وهو وجه. والصحيح الذي قطع به الجمهور الأول لقضية الصحابة، أي لو أراد الحاكم أن يرسل فلا أحد له الحق أن يقول هذا أصلح، هو أدرى بما يكون أصلح لهذا الإنسان. ولا تغرب المرأة، قد يقال أن هذه المرأة فسدت في بلدتها، فكيف نرسلها إلى بلدة أخرى قد تزيد وقد تعفو فسادا في تلك الأماكن. ولا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج، لا بد أن يكون معها مرافق، فلو لم يخرج إلا بأجرة، قال الزوج أنا سأتعطل لأنه نعطيك أجرة، لزمت وتكون من مالها إن كان لها مال على الأصح، فإن لم يكن لها مال فمن بيت مال المسلم. فإذا زنى البالغ العاقل المختار، بالغ ماذا يخرج؟ الصغير، رفع القلم عنه، يعاقب، يهان، ولو كان صغيرا يؤدب، لكن لا يبلغ ذلك إلى مبلغ الرجال في هذا الأمر. العاقل إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، ولكن من الممكن أن ينهر بضرب وما شاكل ذلك. المختار إذا تصورنا أنه يكون هنالك كراهية، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في 7 الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجماع، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فإذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي، لا يهمنا نصراني يهودي مسلم أو مرتد، وجب عليه الحد. أما المسلم فبالإجماع هذا كتاب الله عز وجل وقد أنزل على المسلمين، وبعد ذلك وجب الحكم عليه. أما أهل الذمة فعقدوا الذمة معنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وكذلك لو أردنا أن نطبق هذا الحكم الموجود في التوراة، عندما جاء بعض هؤلاء من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ففيها حكم الرجم، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنايا وكانا محصنين. وأما المرتد فمن طريق أولى، لأن المرتد تجري عليه أحكام الإسلام، وإنما يقتل لتركه الإسلام أو تركه شيئا معلوما من الدين بالضرورة. المرتدون في عهد سيدنا الصديق كانوا يصومون وكانوا يصلون وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ينكرون فريضة الحج، ويعتقدون حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر إلى غير ذلك، إلا أنهم أنكروا أن الزكاة فقط كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة، فقال إن الآخذ قد انتقل إلى الله تبارك وتعالى ولا يجوز لأحد أن يأخذ بعده. من هنا دخلوا في هذه الشبهة فامتنعوا عن الزكاة فقاتلهم الصديق. وأما المرتد فمن طريق الأولى لجري أحكام الإسلام عليه. وأما الصبي والمجنون فلا يجب عليهما لحديث رفع القلم عن ثلاثة. نعم، يؤدب الولي الصبي بما يزجره، يحتاج إلى أدب. لو رأينا صبيا يتكلم بكلمات القذف أو يفعل الفاحشة، عند ذلك لابد من أدب وضرب، لا على سبيل الحد وإنما على سبيل التأديب. ولا يحد المكره رجلا كان أو امرأة. الكراهية في المرأة متصورة كثيرا، الكراهية في الرجل، فالكراهية طيب كيف كانت الكراهية؟ الكراهية في الجمع، الكراهية في المكان، لكن الكراهية في الشهوة والإقبال هذه مسألة قد يختلف فيها. لذلك قالوا إذا تصورنا الكراهية في الرجال كذلك لا يحد للشبهة. ويشترط لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم، فلا حد على من جهله كمن قرب عهده بالإسلام. واحد يدخل الآن في الإسلام، أوروبا كلها الزنا ينتشر فيها، وهو لا يعلم أن الزنا حرام في الإسلام، أسلم حديثا، لكنه عندما قال بعد ذلك لو كان هذا الإسلام صار له مدة فعليه كان أن يتعلم تعاليم الإسلام، الجهل لا يعفي. أما دخوله حديثا في الإسلام، شربه للخمر حديثا، زنا، هذا يحتاج إلى أن ندرأ عنه الحد للشبهة. دائما الشبهة تكون في اثنين، إما أن يكون قد دخل في الإسلام حديثا أو نشأ في البادية. واحد ابن بدوي يرعى في الصحراء لا يجتمع بأحد، هل هذا يعلم من أحكام الدين؟ لا تستغربوا، الآن في دمشق الذين يرتادون المساجد خاصة التي يتلى فيها بعض الدروس يتعلمون، أما الذين ربما حتى يصلون ويخرجون دون أن يسألوا عند ذلك تراه لا يعرف شيئا، حتى إنه ربما يحكم على بعض العادات والتقاليد أنها من كتاب الله أو أنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم، فلا حد على من جهله كمن قرب عهده بالإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يقيم عليه الحد، قال هل تدري ما الزنا؟ فلو لم يكن الجهل مانعا لم يسأله صلى الله عليه وسلم، لعلك زنيت، لعلك قبلت، لعلك فاخذت. حتى قال بعض الشعراء عندما وصف امرأة، فكان بعض الناس ربما يتصورون أن الزنا إنما يكون بأي شيء، بالعين، إذا زنت عيني بها فبالدموع تغتسل، يعني مثلا كانوا يتصورون أن هذا دموع التوبة، لا بد أن يكون الإنسان تائبا إلى الله تبارك وتعالى، ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم ولو علم التحريم. أنا بعرف أنه حرام لكن لا أعلم أن فيه حدا، هذا كمن يعلم شيء مخالف في القانون لكن ما بيعرف عقوبته، هل يشترط أن يكون قاضيا ويعرف العقوبة؟ لا. إذن هو ارتكب حراما ويعلم أنه حرام لكنه يجهل العقوبة يقام عليه الحد. حد لأن من علم التحريم كان في حقه أن يكف والله أعلم. إذا عرفنا هذا فينبغي علينا أن نعرف من هو المحصن والمحصن لابد أن تتوفر فيه عدة أمور سيتكلم الشيخ عنها، لابد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون حرا، ولا بد أن يكون هذا الإنسان قد وجد عنده وطء صحيح بعد عقد صحيح وطئ فيه. بعد هذا ما سنتكلم فيه في الغد إن شاء الله. نعم. نعم. لو كانت هذه المرأة زوجت بعد الزنا ممكن، هذا واحدة زوجت هاي صورة من الصور، أو كان في نكاحها شبهة عند ذلك أن نقيم عليها الحال، أو زوجت ولم يدخل زوجها بها وزنت ممكن، ما صار عند إحصان، أو كانت مجنونة مثلا، يعني في عنا عدة أشياء نحن، أو كانت صغيرة، يعني ننظر محتمل أن تكون لها زوج وأن يحصل الزنا وأن لا تكون بعد ذلك محصنة، في عدة احتمالات. متى تكون يجب عليها الحد؟ إذا وجب عليها الحد وهو حد الجلد لا حد الرجم، فتخرج مع زوجا إن وجد ذلك الزوج. والحمد لله رب العالمين.